أيها الإخوة الأكارم، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي دعانا إليه النادي الاجتماعي في منتدى الشباب السوري، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الحضارة الإسلامية. وباسمكم جميعا نتقدم بجزيل الشكر إلى الوقف الإنساني الاجتماعي في تركيا الذي استضاف هذه الفعالية المباركة. نفتتح اجتماعنا ولقاءنا هذا مع آيات عطرة من القرآن الكريم نسمعها من القارئ الشيخ غياث أبو شعر، فليتفضل مشكورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولأنا سعيد كل السعادة بأن أجلس إلى إخوة لي، أسمع منهم ويسمعون مني، أستفيد منهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للإخلاص في القول والعمل. وإن كان من كلمة أقدم بها كلمتي هذه، فهي المباركة والتهنئة لنا جميعا بسلامة هذه الدولة التركية من عواقب انقلاب وخيم كان يريد القضاء على الأخضر واليابس، وكان يريد إقصاء تجربة مهمة، وكان من وراء ذلك شر كثير. كفانا الله تعالى وإياكم تلك الشرور، وانتهى بأسرع مما يمكن يتخيل المرء، ووقانا الله تعالى عقبة التفكير الطويل والتألم الطويل، فلله الحمد والمنة جل جلاله. الموضوع طويل ومتشعب وذو ذيول، لكني سأحاول أن آتي عليه بإيجاز يناسب المقام، وهو موضوع الأمل، موضوع يبث في النفوس الأمل بأن هذا الإسلام قادم، وأنه منتصر، وأن الله تبارك وتعالى ناصر دينه ولو بعد حين، وأنه معلي راية الصالحين والعاملين. هذا الموضوع يبث فينا هذا الأمل، خاصة في هذا الزمان وفي هذا الوقت الذي تكالبت فيه الأمم وتداعت علينا كما ترون. وهو موضوع أيضا للشباب الذين لم يدركوا المدتين، وهو موضوع الصحوة الإسلامية، لم يدركوا ما قبل الصحوة. فلذلك الشباب اليوم إذا كلمتهم عن موضوع الأمل والانتصار، فإنهم يقولون لك: وأين هو ذلك الأمل؟ والأمم تتداعى علينا، وما لا نرى إلا ظلاما، ولا نرى إلا مؤامرات وكيدا. لكن الأمر ليس كذلك، لأن الشباب لم يدرك مدة ما قبل الصحوة، كيف كنا قبل الصحوة، كيف كان الناس يعيشون، كيف كان الحال آنذاك. وأنا دائما أقول: ليس بين المدتين أفعل تفضيل، بمعنى لا يصح أن يقول القائل: نحن اليوم أفضل من أمس. لا مقارنة بين الأمس واليوم، وسأتي على ذلك بحجج وشواهد في عدة جوانب، جوانب اقتصادية وسياسية وإعلامية وعسكرية واجتماعية ودينية، حتى نتأكد أننا فعلا وبفضل الله تعالى منذ زمن الصحوة المباركة نسير قدما إلى الأمام، وأننا قادمون على نصر وتمكين. ربما لا يدرك ذلك من عاش بعد مدة الصحوة ولم يدري ما كانت عليه الأمة قبل ذلك، لكن هذا هو الواقع الذي لا بد أن نسمعه ونفهمه. وقد استقيت هذه المادة من أفواه مشايخ كرام، وإن كنت أنا أدركت طرفا من مدة ما قبل الصحوة، لكن أدركتها على صغر سني، لكن استقيت هذه المادة من أفواه المشايخ الذين الثقات الذين حضروا المدتين، ومن الكتب التي كتبت وهي موثقة أيضا. فنسمع معا، وإن كان هناك من مناقشة أو اعتراض أو أي شيء فيكون إن شاء الله عقب هذه الكلمة. أولا، الصحوة حديث لذيذ للنفوس، حديث جليل، غلط في وقوعها كثيرون، وقالوا يعني منهم علماء ومشايخ قالوا: كيف يعني؟ هل كنا نحن قبل الصحوة نياما فبعد الصحوة استيقظنا؟ فقلت أنا: أبدا، لا نحن ما كنا نياما، نحن كنا موتى فبعثنا الله. على هذه الصورة، ومن يسمع مني ويسمع مني ما سأسوقه من أحداث يعرف كيف كنا، هكذا كنا. ثم اختلف الناس في زمن بدء هذه الصحوة المباركة، لكن اتفاق أكثر العلماء والمشايخ والأساتذة والمثقفين والدعاة والمتابعين على أنها بدأت في مصر عقب النكبة الكبرى التي سماها الإعلام الناصري الخبيث نكسة، تخفيفا من وقع على النفوس سنة 1387 للهجرة، أي بتاريخ النصارى سنة 67 و900 و1000. هذه النكبة الكبرى التي خسرنا فيها سائر فلسطين وبيت المقدس وسيناء، وهي 4 أضعاف مساحة فلسطين، ووادي الأردن والجولان في سياق خياني معروف، هذه النكبة الكبرى هي بفضل الله تعالى كانت بداية للصحوة المباركة. على هذا اتفاق أكثر المتابعين، والصحوة تشرفت مصر أن تحتضنها في البدايات، ثم كانت المملكة هي الدافع لها أيضا قدما إلى الأمام، هي دفعت الصحوة إلى الأمام. فالصحوة تنسب لبلدين، هي المملكة أو ثانيا ومصر أولا. وبدأت كيف؟ كانت الأنظمة العربية تدور في فلك العروبة والقومية والماركسية، كما حال الجزائر الماركسية اللينينية في الجزائر، وتبني محمد بخروبة لها الذي كان يلقب بهواري بمديا وكان أزهريا وإلى العجب. فالماركسية اللينية في الجزائر والاشتراكية في مصر والشام والعراق، والبعث والعروبة والقومية والناصرية وإلى آخر هذه المذاهب هي التي كان لها الراية العليا في البلاد العربية وكثير من البلاد الإسلامية. وكان الإسلام وأهله ودعاته في زاوية قصية أو في السجون أو في القبور كما هو معلوم، والبلاد العربية الإسلامية صبغت بصبغة حمراء نسبة إلى الشيوعية. وكانوا هؤلاء يعدون الناس بأنهم سيتخلصون من اليهود ويرمونهم في البحر، وأن المسألة مسألة وقت، والشعوب العربية كانت معهم قلبا وقالبا. وبل في ظني وتقديري ما حصل زعيم من زعماء العرب في العصر الحديث على صلاحيات مطلقة وعلى حب جارف حقيقي مثل ما حصل العبد الخاسر عبد الناصر من البلاد العربية وأهلها من محيط إلى الخليج. فلقد كان رجلا يحسن صناعة الكلام، واستولى على قلوب العرب بكلامه ووعده بأن يلقي باليهود في البحر وأن يتخلص منهم وأن يتغدى في تل أبيب إلى آخر تلك الغوغائيات التي كان يلقيها على الناس من إذاعة اسمها إذاعة صوت العرب، كان لها الأثر الكبير وكانت أقوى إذاعة تصل من المحيط إلى الخليج. فكان العرب في حالة نفسية ينتظرون النصر على اليهود، بل لا يكادون يمارون فيه ولا يكادون يتصورون غيره، كما سأذكر إن شاء الله تعالى في الجانب العسكري ما كانوا يتصورون غير النصر والتمكين. فلما وقعت الهزيمة لم تكن هزيمة عادية، بل كانت هزيمة قاسية بكل ما تعني الكلمة، هزيمة صعبة لأبعد الحدود على قلوب ونفوس العرب، بحيث إنهم ما كانوا يصدقون أنها هزيمة. وسآتي، ما أريد أن أخذ وقت الآن في الجانب العسكري، سآتي عليه إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل. هنا ابتدأت الصحوة المباركة، ابتدأت جذوتها الأولى تتقد في النفوس وتظهر، لكن على خجل واستحياء، فالطاغية ما زال حيا ومتمكنا ويتبعه أكثر حكام العرب وكثير من حكام المسلمين بما يسمى بدول عدم الانحياز. اشتدت وعظمت الصحوة في بدايات التسعينات الهجرية، السبعينات الميلادية من القرن الفائت، عظم أمر الصحوة واشتدت وبدأت تظهر بقوة ودفع إلى الأمام قدما عدة عوامل، منها حرب رمضان التي سميت بعد ذلك 6 أكتوبر حيدا لها عن إسلاميتها، وهي 10 من رمضان من عام 93 للهجرة، 6 أكتوبر سنة 73، حركة الجامعات في مصر وظهور الشباب المسلم في الجامعات، عدة أمور تضافرت لأن تظهر الصحوة وتشتد أكثر ويعظم أوارها وتنتقل إلى البلاد العربية والإسلامية. انتقلت إلى العراق سنة 1975 يعني، إلى المغرب العربي الكبير في تلك السنة أيضا، الخليج العربي ومعه المملكة سنة 1376. هذا يعني موجز يسير وعليه دلائل عديدة يسمح الوقت بإرادها، موجودة في كتابي الكبير عن الصحوة الذي سيظهر إن شاء الله تعالى، الله أعلم متى، لكن قاربت الانتهاء منه، وفيه الدلائل والتوثيقات وكلام المشايخ العارفين والأحداث التي تثبت هذا الاتجاه، أنه بدأ بعد النكبة الكبرى واشتد في بداية التسعينات الهجرية السبعينات الميلادية. الصحوة شملت نواحي عديدة في المجتمع، الجانب السياسي والاقتصادي والإعلامي والعسكري والديني. يكفي أن أقول شيئا في الفروض الخمسة. أنا أتحدث عن بلاد بعينها، مصر، العراق، المغرب العربي. الدراسة جرت في مصر والعراق والمغرب العربي الكبير، في اليمن، في المملكة. يعني هذه الدراسة تقريبا شملت هذه المناطق، الخليج العربي. الفروض كان فيها تقصير كبير، المساجد شبه خاوية، الصلاة لا يقدم عليها إلا قليل، والصيام أيضا يقل من يصوم، والحج قليل من يحج. وهذه لها كلها عليها بيانات من وزارة رسمية. على سبيل المثال عدد الحجاج كان يتراوح بين 250 إلى 300,000 حاج فقط إلى زمن الصحوة، إلى سنتين بعد ظهور الصحوة. بعد ظهور الصحوة بسنتين تضاعف عدد الحجاج 3 أضعاف في سنة واحدة، وهي سنة 89-90 للهجرة، 69-70 للميلاد، وعلى كل ذلك إحصاءات وزارة الحج والأوقاف السعودية. يعني الكلام يطول في هذا، لكن دعني أذكر لكم بعض الشواهد ستذكون إن شاء الله تعالى في الجانب العسكري. الجانب العسكري الذي يتضح معه الصحوة وسبب بداياتها الحقيقية، لأن هي التي صدمت الناس صدمة قوية جدا. نحن دخلنا معركة سنة 87، سنة 67، وكل الرؤساء وفي مصر بالذات، والرؤساء العسكريين وأركان حرب ما كانوا يشكون في النصر والتمكين. دخلنا المعركة كنا على هيئة بعيدة جدا عن الإسلام. أنا ما أريد أدخل في قضية التكفير ولا هل كانوا كفارا أو كانوا مسلمين، هذه قضية لا تهمني كثيرا، لكن الذي يهمني أن أؤكد عليه أننا كنا بعيدين جدا عن دين الله تعالى جدا، استمساكا، فرائض، شعائر، هيئات، كل ما يمكن لك أن تتخيل وتتصور. ودخل الجيش، هذا مكون اجتماعي من نسيج اجتماعي، دخل المعركة. طبعا المعركة حضرتها صغيرا، لا أكاد أعي ما كان يجري، لكن يتحدث في المعركة رجل كان أركان حرب اسمه جمال الدين محفوظ، لمن أراد أن يرجع إلى جوجل ويسمع كلام الرجل ويقرأ ما سطره في شأن المعركة، وهو لواء أركان حرب. قال دخلنا المعركة، كان الجنود، وتسمعون عجبا يعني، لكن هذا هو كان واقعنا يعني، كان الجنود يحملون بيارق، والبيرق هو العلم المستطيل الطويل عليه صور، ينتخي بها الجنود ويتشجعون في المعركة بهذه الصور. ماذا في تلك الصور؟ صور شي جيفارا الشيوعي الأرجنتيني ثم الكوبي، صور هوشي من الشيوعي الفيتنامي المشهور، صور تيتو الجنرال يوغوسلافي الذي أذاق المسلمين العذاب في يوغوسلافيا السابقة وصربيا الحالية وما حولها. يعني كانوا يحملون صور قوم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ينكرونه، يجحدونه جل جلاله، يحملونها في المعركة انتخاء وتشجعا. بينما قال وجدنا عند الجنود، بعض الجنود القلائل جدا الذين أسرناهم من اليهود، نسخا من التوراة في جيوبهم، لتعرفوا عقائدية المعركة عند اليهود وعبثية المعركة عند جنودنا. قال طبعنا في الشؤون المعنوية مئات الآلاف من صور الجيب لتوضعها هنا للجنود، فإذا كانوا في وسط المعركة يخافون أو خافوا أو كذا، فإنهم يخرجون الصور ينظرون فيها فيتقوون. هذه صور من؟ صور عبد الحليم وأم كلثوم وفريد وليلى مراد، وهكذا من مغنيين ومغنيات والممثلين وممثلات الأحياء منهم الأموات، حتى يتقووا بها في المعركة. قال صيحة التكبير، سعد ماذا قال في التكبير رضي الله عنه في القادسية، وكان بدؤها بالتكبير، قال إن الله رزقكم التكبير وخصكم به من بين الأمم. تكبير خصيصة لأمة الإسلام، أمة الإسلام لها خصائص ليست لغيرها، منها الذكر ومنه التكبير، منها الصلوات الخمس، منها ومنها عدة أمور تنفرد بها أمة الإسلام في الأرض اليوم. التكبير شعار المسلمين قديما وحديثا في المعارك، التكبير كان ممنوعا في جبهة المصرية نتحدث، كان ممنوعا تماما، أتوقع كذلك في سائر الجبهات. الجند ما كانوا يصلون، دع عنك التكبير يعني. قال فاخترعنا للجند صيحة عوضا عن التكبير. ما هي الصيحة؟ جندي يصيح إذا خاف في المعركة يتشجع يعني صيحة هاع، فإذا خاف يصيح بهذه الصيحة. ولذلك ما كان أصدق حديثه عندما قال كنا رعاع فلذلك صحنا هاع، هكذا. فتصور أن جندي يصيح بهذه الصيحة المنكرة ويترك التكبير، وكانت النتيجة المفزعة والهزيمة الكبرى التي وقعت علينا وآثارها وذيولها. يحكي لي أحد الإخوة الفلسطينيين الذي كان يدرس في جامعة القاهرة عام 1386 يعني 1966، قال أنا كنت أذهب كل يوم من أول يونيو حزيران يعني بوادر المعركة ظاهرة وتحركات الجنود وكذا، وكان هناك رجل في صوت العرب أضل أناسا كثيرين، هما رجلان كان يستعملهما الطاغية المقبور يضل بهما الناس، أحمد سعيد ومحمد حسنين هيكل، أحمد سعيد في صوت العرب وحسنين هيكل في الجرائد المصرية، ويعني كان مثل وزير إعلام خاص لذلك الطاغية على لسانه يذكر كل ما يريد. أحمد سعيد قال كل يوم نحن في الصباح نذهب إلى الجامعة في مصر في الصباح يصيح في الجنود اذهبوا وأم كلثوم معكم وفريد معكم وعبد الحليم معكم، يذكر أسماء المغنين والمغنيات والممثلين والممثلات تشجيعا للجنود. قال والله لا يذكر البتة. قال في 5 حزيران يونيو وأنا ذاهب إلى الجامعة إذا بهذا يصيح الله معنا ولن يهزمنا، فعرفت أنها هزيمة. فجئت إلى الجامعة وخفيف الروح توفي رحمه الله طبيب، قال جئت إلى الجامعة ووضعت كرسيا في باحة الجامعة وصعدت فوقه وصحت بالطلاب والطالبات هلموا إلي، فجاءوا ما شأنك؟ قال أبشروا. قالوا بماذا؟ قال بالهزيمة. قالوا أنت مجنون، هنا الشاهد، أنت مجنون، الناصرية لا يمكن أن تهزم البتة. أنا وصلت إلى نتيجة عن طريق دراسة طويلة علمية أو ما يسمى بالأكاديمية في بطون الكتب وممن سمعت من المشايخ الثقات والدعاة الصالحين أن الناصرية كانت وثنا يعبد من دون الله، بل كان كثير من الناس يعبد عبد الناصر ولا يعبد الله ولا يؤدي الفرائض وهو في شك من دينه. وفي على ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعدي بن حاتم لما جاءه ورأى صليبا من الذهب في عنقه قال أما آن لك أن تنحي هذا الوثن، وقرأ عليه قول الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وعدي له مرتبة كنسية، كان مرباعا يستصفي الأموال ويجمعها. قال يا رسول الله والله ما عبدناهم. قال يا عدي ألم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال؟ قال بلى يا رسول الله. قال فتلك هي عبادتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم والطاغية قد تجاوز هذا، وأمثلة كثيرة. قالوا أنت مجنون، ناصرية ما يمكن أن تهزم. قال أم من أول يونيو 5 يونيو معنا فريد وعبد الحليم وفلان وفلان، واليوم صار الله معنا؟ قال والله هزمنا. يحكي لي طبعا من أكاذيب صوت العرب، يحكي لي الدكتور زهير محمود وهو رئيس الكلية الأوروبية الآن لعلوم الإنسانية في شاتو شينو في فرنسا ومهندس ذري نووي ورجل نحسبه من الصالحين، قال نحن على الراد المذياع في ذلك اليوم المشؤوم، قالوا أحمد سعيد إلى أذان المغرب أو إلى وقت المغرب أسقط لليهود 480 طائرة في بيانات يصدرها باسم القوات المسلحة، ومن المعلوم أن اليهود لم تسقط لهم ولا طائرة واحدة، وأنهم دمروا كل مطارات المصرية فلم تعد طائرة تقوى على الإقلاع، وأن الجو كله كشف لهم، وأنه لولا رحمة الله تعالى لاجتاح اليهود مصر وعددا من الدول العربية. فأكاذيب وأكاذيب الإعلام إلى آخره. قال اجتمعنا بعد المعركة، هو يقول طبعا المعركة لها تفصيلات مؤلمة جدا وأنا جيت هنا من أجل الأمل وليس من أجل الألم، لكنها تفصيلات خطيرة ومؤلمة للغاية، لكن هذه نتيجة من أعرض عن ذكر الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هكذا أعرضوا عن ذكر الله وما ربك بظلام للعبيد. قال اجتمعنا بعد المعركة نحن ألوي أركان حرب، ماذا جرى؟ كيف هزمنا؟ صدمة هائلة. قال فإذا توصلنا إلى النتيجة أنه الدين من الطهارة إلى الشهادة، ما يعرفون شيئا، الطهارة وكيفية الصلاة وكذا والشهادة ولماذا نقاتل ولماذا نجاهد و و و و إلى أمنية الشهادة والجهاد في سبيل الله. فلما جاء العام 93 بعد 300 وألف، 6 أكتوبر 73 دخلنا معركة أخرى. هذه المرة الدولة اسمها دولة العلم والإيمان، اتركوني من النيات وتركوني من هل حصل نفاق وما نفاق، ويعني الوضع أنا ما لي علاقة بهذا كله، أنا أحدثكم عما جرى في الميدان. أما الجانب السياسي وأنها كانت حرب تحريك وليس حرب تحرير من أجل إتمام عملية سلام من أجل كذا، أنا لا يعنيني هذا في شيء، أنا يعنيني ماذا جرى في أرض المعركة، كيف انقلب الحال، كيف تغير الجنود، كيف وصل الأمر. أنا سأذكر لكم من شاهد عيان كان ضابطا في المعركة، حضر وكلمني بتفصيلات سأقولها لكم، وهو قام وقالها في محضر كريم مثل هذا المحضر عقب محاضرة لي، قام وتكلم الرجل وهو ضابط موجود في جدة، مدير برامج الدعوية في الندوة العالمية شؤون الإسلامي سابقا، وموجود يعيش في جدة حيا يرزق، اسمه أحمد جلبط، وهو ضابط مصري في حرب أكتوبر. قام وتحدث بما سأقوله لكم، وأنا أراد التأكد أن يقولون قرب السند قربة إلى الله، يعني التأكد فليذهب ويسمع من الرجل. قال دخلنا المعركة، الدولة دولة العلم والإيمان، هكذا اسمه الرسمي تلفاز وفي الجرائد وكذا. المعركة جرت في رمضان، شعارها بدر والرئيس المؤمن، هكذا كان لقبه الرسمي، ودخل المعركة. هذه المرة التكبير كان يشق عنان السماء يملأ جنبات قناة السويس، وما لليهود عهد بالتكبير من جيش نظامي عربي من قبل، والجنود تدفعهم دفعا الرغبة في الشهادة. أكثر الجنود، دعونا نتركوا من الأكثر، كثير جدا من الجنود صائمون في رمضان، خالفوا فتاوى المشايخ بالفطر للتقوي، يريدون أن يلقوا الله شهداء وهم صائمون، وهذا أمر معلوم، والحماسة قذفت بهم في القناة وانطلقوا يفعلون ما فعلوا. وفي ذلك تفصيلات أيضا لا أجد وقتا لذكرها الآن، لكن كلها تفصيلات بطولية رائعة. سأذكر لكم بعضها. قال لي هذا الضابط أحمد جلبط، قال يا أخي كنا قد فتحنا ثغرات، وقصة الثغرات هذه يعني قصة رائعة جدا، لأن السادات أتى بوزير الدفاع الألماني قال له إن هذا الخط، خط بارليف، لا يمكن أن يزول إلا بقنبلة نووية، مستحيل يعني، فإن اليهود كانوا قد أنشأوا على الضفة الشرقية لقناة السويس حائطا، هكذا كان رأي خبراء الألمان في الحائط، أنه لا يمكن يزول ولا بقنبلة ذرية، زال بالماء، بالماء وجه إليه الماء بطريقة معينة من اختراع ضابط مصري، وزال الثغرات أوجدوا ودخلوا. المهم المعركة أديرت إلهيا، كيف؟ قبيل المعركة الله أنزل الضباب حتى كاد يلامس سطح الماء، الإخوة المصريين يسمونه شبورة. المناظير اليهود التي كانت تخرج من الخط، الضباب نزل تحت المنظار فصار حائلا ما بين المنظار وسطح الماء، وتحرك الجنود تحت سطح الماء، التحرك الأول، وتحركوا في قارب مطاطية تدار بمحركات يعني يديرونها باليد. كنت ألقيت هذه المحاضرة في القاهرة في زمن الربيع العربي، نسأل الله أن يعود، في زمن الرئيس فك الله أسره، وحضر بعض الجنود لما سمعوا عنوان المحاضرة جاءوا. أحد الجنود الذين شاركوا في أكتوبر كان كبير السن، حضر المحاضرة وقال لي بالنص التالي، وهو رجل نحسبه من الصالحين يعني، قال يا أخي أنا كنت في القارب وأنا واقف عند المحرك، أقسم بالله، يقول إن قاربي تحرك ولم يمس أحد الحبل، تحرأنا وقد تحرك في القناة ووصلنا. قال يقول لي أحمد جلبط هذا أمام الناس، قال نحن دخلنا من الثغرات إلى اليهود الذين كانوا خلف الجدار وكانوا يجلسون على كراسيهم وأقدامهم على قاذفات اللهب، قال لو ضغط أحدهم القاذف لانطلق اللهب ليحرق من أمامه في القناة. قال جئناهم وهم أشبه بالمجمدين ما يتحركون، نأخذ واحد منهم من كرسيه لا يكاد يبدي حراكا، نخرجه إلى الجنود والذين معهم الحراب هذه التي أمام البنادق في مصر يسمونها السنكي، فيمزقونه تمزيقا بسكاكين السمك هذه لا يكاد يبدي حراكا. قال أمر عجيب. قال ونحن نكاد نصل يعني الضباط الجنود طبعا قبل الضباط يصلون، فإذا بقائدي يصيح بي يا أحمد يا أحمد انظر. قال فأشار إلى تلة ترابية لأن الحائط مقام على تراب، تراب القناة وصعودا، فهم أتوا بقواربهم معهم المدافع. قال جندي يدفع مدفعا على تلة ترابية. قال نحن ندرس في صفوف للضباط والعساكر أن هذا المدفع لا يدفع إلا بأربعة عساكر على أرض منبسطة، فإذا بهذا الجندي وحيدا فريدا أمام عيني يدفعه فوق تلة، هذا ما يمكن، مستحيل أن يكون. فقائدي قال أصيب بالدهشة والذهول وهو يناديني يا أحمد انظر، يعني ما يمكن هذا المدفع يدفع من شخص واحد فوق تلة ترابية ليدخل بعد ذلك إلى سيناء. فالنتيجة طبعا كانت انتصارا رائعا ميدانيا كما قلت لكم، انتصارا رائعا جليلا، خاصة قبل الثغرة أو الثغرة التي اكتشفت من قبل الأمريكان بالقناة سميت بثغرة أو ثغرة الدفر سوار، وحصل التفاف اليهود. المهم قبل ذلك كان النصر رائعا جدا. ويقول فريق سعد الدين شاذلي كان الطريق معبدا إلى تل أبيب، ولا أدري لماذا لم يسمح لنا السادات بالاستمرار. طبعا أنا أدري هي كانت معركة ما كنا نستأهل أن ننتصر، إلى الآن نحن لسنا أهلا للنصر أيها الإخوة. المصارف الربوية نحارب بها الله من طنجة إلى جاكرتا أو من غانا إلى فرغانا، والله قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ما زالت موجودة هذه المصارف. أكثر مطارات العرب والمسلمين تزكم أنفك روائح الخمر التي من الأرض إلى السقف في المطارات والفواحش والموبقات، ثم نرجو نصرا؟ لا ما يمكن، هذا خلاف السنن. لكن الله أراد نصرا جزئيا لأمر يريد، وهو تعظيم شأن الصحوة ودفعها إلى الأمام كما سيظهر إن شاء الله عقب المعركة. يقول لي الضابط قال يا أخي أغلق الميدان 6 أشهر إلا أياما. كان أذكر أيامها وأنا صبي نسعى بمحادثات الكيلو 101 وكيسنجر مفاوضات المكوكية بين اليهود والمصريين عبر هذا اليهودي الثعلب كيسنجر. قال فأغلق الميدان، ما كان أحد سيدخل يأخذ قتلاه أو شهداءه. قال فدخلنا، دخلنا بعد 6 أشهر إلا أياما. قال دخلت أنا ومجموعة من الضباط معنا الأهالي ومعنا الناس وكذا، يقول أمام الناس هذا ومحاضرة موجودة، قال أنا لا أدري كم عدد القبور التي فتحت وأنا واقف. قال عدد ضخم من القبور معنا الناس يريدون أخذ. قال في المعركة كنا من يقتل يدفن ويوضع عليه علائم، فلان ابن فلان من بلد كذا. قال من جاء أراد بعد المعركة أن يأخذ قتيله ويأخذه إلى بلاده. كنا ندفن اليهود في أماكن بعيدة. قال لا أدري عدد القبور التي فتحت وأنا واقف، كنا ما إن نزيح التراب قليلا إلا يعم المكان رائحة عجيبة. قال هذه الرائحة أنها في صحراء، من أين أتت هذه الرائحة المسكية العجيبة؟ قال بعض القبور ليس فيها رائحة، لكن ما فتحنا قبرا قط ووجدنا جنديا أو ضابطا تغير قط 6 أشهر وكما وضعناهم رطاب يتثنون. قال والله ضابط، قل لا أنسى هذه الصورة أمامي، ضابط يضع يده هكذا، جزاك الله خيرا، يضع يده هكذا على جرح. قال فأزحنا يده فإذا بالجرح ما زال ينزف ورائحة عجيبة. وتذكرت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم النوم لون الدم والريح وريح المسك، أو كما قال بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. الجرائد المصرية الناصرية الخبيثة اضطرت لنقل هذه الأخبار لأنها متواترة أصبحت بين الناس والأهالي رأوها بعيونهم. والحقل هذا هو محقل له أضلاع ثلاثية ما بين بورسعيد والسويس والإسماعيلية، سمي بحقل الشهداء، وهذه الأخبار كلها جرت في هذا الحقل لأنها هي ثغرة، ثغرة دفر سوار التي تدفع حول اليهود وجاءوا إلى هذه المنطقة وحاصروا جيشا مصريا آنذاك. فانتشرت هذه الأخبار وساعدت في إعظام الصحوة. كيف؟ فإن الناس قالوا نحن هزمنا في 87 يعني في 67 لما كنا ناصرين وبعثيين واشتراكيين وشيوعيين وقوميين ونصرنا لأننا أصبحنا مسلمين وصرنا نكبر وصرنا نصلي ودخل جنود مصلين صائمين يريدون الشهادة فنصرنا الله. إذ فأقبل الناس زرافات ووحدانا في حادثة تاريخية جليلة عرفت بعد ذلك بالصحوة الإسلامية، عضدها آنذاك حركة الشباب الجامعات في الجامعات في مصر. إلى 1391 للهجرة، سنة 71 و900 و1000، لم يكن في جامعتي القاهرة والإسكندرية فتاة واحدة محجبة ولا واحدة. جامعة القاهرة سنة 86 للهجرة أي 66 للميلاد كان فيها 20,000 فتاة، لم يكن فيهن واحدة محجبة. جامعة الإسكندرية إلى سنة 92 أي 72 للميلاد فيها آلاف الفتيات، لم يكن فيهن واحدة محجبة. قصة أول امرأة تحجبت في ثغر الإسكندرية قصة رائعة. تصوروا أن ثغرا مثل الإسكندرية، رباط جليل رابط فيه الإمام الشافعي كما قال المزني في الأثر الصحيح، قال رابطت مع الشافعي في الإسكندرية فجعل وجهه تلقاء البحر في رمضان وقرأ القرآن 60 مرة. هذا المزني يقول في الشافعي، وابن عساكر الإمام يقول صح عن إمامنا الشافعي أنه قرأ القرآن في رمضان 60 مرة. هذا أين؟ كان في الإسكندرية في الرباط في الإسكندرية، ولا يعلم إلا الله كم في الإسكندرية من في ترابها الطاهر من ولي وإمام وعالم ومجاهد ومرابط، مئات الآلاف كانوا في رباط في الإسكندرية كما هو معلوم. يصل الحال بنا إننا لا توجد فيها امرأة واحدة محجبة. وأول امرأة تحجبت في أغسطس عام 1968، وقصتها ذكر لنا أحد أشياخ الإسكندرية وهو يبكي، وذلك لأن المرأة كانت زوجه. حكى لنا بالتفصيل كيف تحجبت تلك المرأة، قصة مدهشة. تقول أين أنت وأين نحن، يعني وأين كيف وصلنا، كيف وصل بنا الحال هكذا. هو كان أحد أعضاء الاتحاد الاشتراكي المصري الذي جعل عبد الناصر بديلا للإخوان ما بطش بهم، وهيئة التحرير بدأ بها مشهورة، ثم الاتحاد الاشتراكي لكي يقود جماهير الغوغاء طبعا آنذاك. هو كان عضو الاتحاد الاشتراكي، قال وكنت أحفظ الميثاق كالفاتحة. ميثاق ضلال أصدره عبد الناصر آنذاك، ولما وصل إلى هنا أجهش بالبكاء. رجل صالح وعالم له كتب، ولولا أنه أصر ألا أذكر اسمه يعني لحرمة زوجه ما كان ذكرته لكم، إنسان معلوم له كتب وأحد مشايخ الإسكندرية. فهذا الرجل قال كنت أحفظ الميثاق الناصري كالفاتحة، ومعدة الصفحات، ويعني كانت الناصرية هي حياتي. قال فلما هزمنا، هنا قلت لكم بوادر الأولى للصحوة، صرت أهيم على وجهي في شوارع إسكندرية لا أدري أين أذهب، ما أدري، أنا في صدمة مذهول. خرجت من اتحاد اشتراكي ويعني واستقلت وصرت أهيم في الشوارع، ما أدري أين أذهب، لا أدري ماذا أصنع ماذا أعمل في هذه الحالة. قال فإذا أمامي جماعة أنصار السنة المحمدية، فدخلت بيت هكذا في شارع ما أعرفهم أنا ولا، قال ما كنت أصلي ولا كنت أعرف شيئا عن الإسلام، كنت بعيدا ما أدري شيء ما أعرف شيئا. دخلت وجدتهم يعني جماعة يجلسون يقرؤون في كتب وكذا، جلست معهم أقرأ، يعني قال كلاما عجيبا، ولولا صلاحه لارتبت في كلامه. وقال أمام تلامذته، حشت من تلامذته وهو رجل صالح حسبه كذلك، قال مررنا بخصال، كنا نقرأ في البخاري في خصال الفطرة، قال فأقرأ فإذا فيها إعفاء اللحى. قال وكل أنصار السنة حليقون آنذاك. قلت أين اللحية، أنتم تقولون هذه خصال الفطرة؟ قالوا هذه سنة. طيب سنة نأخذ بها نحن، قال يعني ما وجدت إلا هذه السنة. قلت لا لازم. قال أنا ألتحي. قلت كان أول شخص ملتحي في الإسكندرية ما في غيري، تلك اللحية آنذاك كانت غريبة جدا. قال ثم كنا نقرأ في تفسير ابن كثير، جئنا إلى سورة النور وفيها حجاب النساء. قلت لهم ما هذا؟ هذا الحجاب. قلت لهم يعني الشيخ الإمام يقول حجاب واجب قالوا نعم. قال والله ما أدري الناس كيف كانت تعيش، أعوذ بالله. قال جئت إلى زوجي قلت لها والله أنا قرأت اليوم مع يعني جماعة أنصار السنة وكذا أن الحجاب واجب سورة النور، وأخذت أقرأ لها في التفسير وهذا. قالت حجاب إيش؟ حجاب هذا يعني انتهى من زمان، وإيش حجاب؟ ما حجاب هذا ما؟ قالوا لا. قال لازم. قالت له طيب إذا بلا أمك وأخواتك فإن تحجبنا فتعال عندي أنا أولا، يعني اذهب إليهن أولا. قال لا أنا ما أملك لا أمي ولا أخواتي، أنت زوجتي وأنا أريد منك الحجاب. قال فوافقت بعد تردد طويل، ما في مرة غيرها في الإسكندرية أصلا يعني. قال فلبست شيئا يشبه الحجاب، ملابس طويلة وشيء على يعني يغطي شعرها ونحرها، يعني شيء أشبه ما يكون بحجاب. ونزلنا إلى الشارع، كنا في أغسطس، كانت الموضة أنذاك الميكرو جيب والوضع صعب جدا جدا جدا. قال فلما نزلنا إلى الشارع فالناس بين مستهزئ ضاحك وساب شاتم ومتعد يريد أن ينزع الحجاب من فوق رأسها، والوضع كان عجيبا. قال أنا ملتحي وهي محجبة، وكنا نسير في الشوارع يعني في بين صفين من الناس مستهزئين ضاحكين على تلك الحالة. وذكرني بكلام شيخي وأستاذي عمر الأشقر رحمة الله عليه، قال أنا في عمان جئت من المدينة في حادثة جرت عليه في المدينة النبوية المنورة على ساكن أفضل الصلاة والسلام عام 85 للهجرة 1965 في عمان، فأقصي من المدينة وأخرج منها إلى عمان. قال أنا وزوجي يعني زوجي محجبة كنا ننزل في جبل الحسين، قال فصرنا أضحوكة للناس في الشارع بسبب حجاب الزوجة، ها؟ حتى قالت لي زوجي اتق الله ودعنا نركب تاكسي، عوضا نمشي في الشارع ونصبح أضحوكة، وهذا يستهزئ بنا وهذا يضحك علينا وهذا وهذا. إلى هذا الحد كانت الأمور، حتى نعرف يعني حتى نعرف كيف هزمنا وكيف وصل بنا الحال إلى تلك الدرجة السحيقة، وذلك الدرك المخزي أو الدرك المخزي، نسأل الله العافية. المهم بدأت الصحوة بظهور يعني الحجاب، بظهور هذه المرأة في الإسكندرية. قال بقيت تصارع سنتين وبضعة أشهر وحيدة فريدة ليس معها أحد، إلى أن تحجبت فتاة تابعتها في كلية الطب في جامعة الإسكندرية، فزوجناها للشيخ محمد أحمد إسماعيل مقدم، هذا له كتب مشهور في الإسكندرية وله كتب معروفة. قد زوجت تحجبت فتاة ثانية زوجناها لدكتور اسمه إبراهيم زعفراني أيضا في الإسكندرية، تحجبت ثالثة زوجناها للأستاذ كمال هلباوي معروف هداه الله تعالى وغفر له. وهكذا توالى ظهور الحجاب في حالات فردية، وبدأ ظهور أيضا جامعة القاهرة في حركة للشباب آنذاك سنة 91-92 يعني 71-72 اسمها الجماعة الإسلامية في الجامعات المصرية، غير الجماعة الإسلامية التي أنشئت بعد ذلك وهذه جماعة الجهاد وجماعة الإسلامية، لا لا هذه في أواخر التسعينات الهجرية السبعينات الميلادية، هذا في أوائل التسعينات الهجرية السبعينات الميلادية نشأت هذه حركة الطلاب باسم الجماعة الإسلامية، ما كان في آنذاك إخوان ولا تبليغ ولا سلفيون، اسمها الجماعة الإسلامية في الجامعات المصرية تضم كل الطلاب الصالحين الذين يريدون إعلاء شأن الإسلام والمسلمين، كانوا يعني أعدادا قليلة في 5 جامعات كانت آنذاك أعدادا قليلة، جامعة سوهاج، جامعة عين شمس، جامعة القاهرة، جامعة الإسكندرية، جامعة أخرى نسيت اسمها الآن، هذه 5 جامعات الموجودة، وكان يظهر فيها أعداد فردية. بدأوا بمجلة حائط يكتبون فيها حتى لا نستهزئ أو نحتقر الخطوات الأساسية الأولى السهلة، مجلة حائط يكتبون فيها ويصارعون تيارا يساريا في غاية الصعوبة والشراسة والشكاسة في الجامعة، تيار قومي يساري ماركسي اشتراكي لينيني سميه ما شئت، من طلاب الجامعة مستوليا على الاتحاد الطلابي العام، مستوليا الاتحاد الطلابي في كل جامعة، وبضع الطلاب يقومون يعملون مجلة ينزعونها لهم، يعملون اجتماعا يفسدونه عليهم، يستهزئون بهم في المدرجات، يستهزئون بلحاهم، يستهزئون بالمحجبات، يستهزئون، كانوا يعني أشخاص قليلين معدودين. هذه النبتة المباركة تزداد أعدادها شيئا فشيئا إلى أصبحت في 94-95 يعني 74-75 الميلاد أصبحت تقدر بالمئات بل ربما بالآلاف في الجامعات الخمس المصرية، وصاروا ينتشرون في المجتمع، وعضد من سيرهم نتائج حرب رمضان أو أكتوبر كما يقال، وبدأت الصحوة تظهر وبقوة في المجتمع المصري، وبدأ الذين يذهبون إلى الخليج أن الصحوة وافقت ما يسمى بالطفرة المالية التي نشأت في الخليج، بدأ المصريون الذين يظهرون الذين سافروا الخليج ينشرون هذه الصحوة في بلدان الخليج أيضا، والتزم أيضا عدد كبير من طلاب الجامعات في الخليج. في 95 أي 75 للميلاد انتقلت الصحوة إلى المغرب، وأحداث رائعة تحدث فيها أساتذة المغاربة منهم دكتور منهم الأستاذ مصطفى الرمد وزير العدل المغربي اليوم، أبو زيد الإدريسي البرلماني المغربي، كانوا طلابا في الجامعات المغربية ويشرحون بالتفصيل وشرحوا لي بالتفصيل وموجود في كتب كيف قامت حركة الطلاب الصالحين المسلمين في الجامعات المغربية. أمر تعجب، كيف وصل الإسلام إلى هذه الدرجة؟ كيف وصل المسلمون إلى هذه الدرجة؟ ما كان هناك طبعا لا حجاب ولا التزام ولا شيء، تيارات اليسارية الماركسية هي السائدة في الجامعات المغربية، وكيف حاربوا بدون هوادة بدايات الأولى للحجاب وللصلاة وكذا في الجامعات المغربية، وكيف كانوا يستهزئون وكيف كانوا يرمون عليهم أعقاب السجائر وزجاجات الخمر في السكن الجامعي عندما يأتون للكلام في الباحة في السكن، يرمون عليهم زجاجات ويرمون عليهم كذا، وكيف كانوا يستهزئون كيف كانوا يضربونهم كيف كانوا يعتدون عليهم. سبحان الله ثبتت أولئك الفئة المباركة، ثبتوا وصار منهم عصبة كبيرة بعد ذلك في الجامعات المغربية. ومن العجائب أن في 75-76 استطاع الطلاب في الجامعات المصرية أن يستولوا على أكثر مقاعد اتحاد الطلاب، سبحان الله، إذا كان قبل 3 سنوات يساريا صرفا ماركسيا استولوا عليه ونشطت حركة الطلاب وانتشرت بعد ذلك في المجتمع فيما يعرف بالصحوة الإسلامية. في عام 1423 يوم جاء الصليبيون إلى العراق كان هناك خوف عام عندنا في المشرق، يعني في المملكة بالذات ويعني في الخليج وربما في سوريا، لأنهم كانوا يقولون إن صدام حسين إسقاطه أولا ثم ننتقل إلى سوريا ثم نأتي إلى الخليج، هكذا كان يشاع على الأقل، يعني أحاديث تسرب هكذا، فكان الناس في قلق من الحملة الصليبية تلك. فرئيس الشؤون الدينية، وهذه حادثة عجيبة أذكرها لكم، رئيس الشؤون الدينية في قاعدة عندنا اسمها قاعدة الخميس، مدينة اسمها خميس مشيط على حدود السعودية اليمنية، قاعدة ضخمة هي أكبر قاعدة في العسكرية في المملكة، قال لي أخي لو جئتنا فحدثت الضباط، إن الضباط يعانون من يعني يخافون شيئا ما من هذه الحملة فنسكنهم بحديث، تعال تكلم معهم. قلت آتيكم إن شاء الله. فذهبت إليهم حدثت معهم عن معركة 87-93، يعني معركة النكبة 67 و73، بشيء قريب ما حدثتكم بس توصيل أوسع شوي يناسب الضباط والعساكر. فبعد المحاضرة ناداني نائب رئيس القاعدة إلى عشاء، قال تفضل عندنا عشاء، فجاءوا كلهم لحى كبيرة كذا وعقداء وعمداء، منظر عجيب. فقال لي نائب رئيس القاعدة وكان عقيدا، قال إن رئيس القاعدة يعتذر إليك فإنه ذهب في مهمة، لكن أنا أقول لك أمام الضباط ما يعضد حديثك. قال أنا كنت طالبا، هذا كلام في مهبط الوحي في بلاد الحرمين، ليس عند صدام ولا عند حافظ ولا عند بومدين ولا عند عبد الناصر، فهذا في مهبط الوحي، هذا كلام الذي سيقوله لي، تتعرف كيف الأمور كانت. قال أنا كنت أدرس في قاعدة المنطقة الشرقية عام 1390 أي 1969-70، قال رئيسنا معلق سلسلة ذهب ولا يصلي، قال ونحن طلاب من الجنوب على الفطرة من جنوب المملكة يعني من الجبال منطقة جبلية على الفطرة ونصلي، قال إذا أردنا أن نصلي نختبئ، هذا كلام نائب رئيس القاعدة، نختبئ خلف خزانة الثياب لنصلي سريعا قبل أن يرانا الضباط، كانوا طلبة، فإذا رأنا ضابط ونحن نصلي صرنا ضحكة لهم طوال اليوم، يضحكون علينا هؤلاء يصلون. تصوروا كيف الوضع كان. قال: وعدت إلى قاعدة الخميس سنة 93 للهجرة، 73 للميلاد، ولم يكن في القاعدة مصلى واحد، وهي كبيرة جدا جدا ضخمة. قال: تعرف اليوم، حتى نعرف أثر الصحوة المباركة، حتى نعرف كيف كنا وكيف صرنا، قال: قاعدة كم مسجدا ومصلى عندنا في القاعدة؟ قلت: لا والله أنا ما أدري، أنا أول مرة أتيكم. قال: عندنا 70 مسجدا ومصلى في القاعدة، من لا شيء عام 93-73 إلى 70 مسجدا ومصلى عام 23 أو 2003. تصوروا هذه القفزة في الرقم العجيب الذي كان آنذاك. وأيضا في جدة وهي بوابة الحرمين، يذكر لي أستاذي أكبر مني بحوالي 10 سنوات، قال لي: كثير من مساجد جدة في رمضان كانت تغلق لأن ما كان أحد يصلي التراويح، والمساجد كان يصلون التراويح فيها كان يصلي 2-3 مع الإمام فقط لا غير، والمساجد مهجورة. وأنا أدركت المساجد وهي مهجورة، أنا على حداثة سني طبعا نسبيا أدركت المساجد عندنا وهي مهجورة، لا يأتيها إلا كبار السن فقط، المشايخ الكبار، وأما الصغار فكانوا بمنأى عن المساجد، هذا قبل الصحوة. واسمعوا هذه العجائب. في الحرم المكي يقول لي أحد مشايخي: قال: صليت صلاة القيام في رمضان في الحرم المكي. قال: كنا نصلي في حصوة زمزم. لمن لا يعرف ما هي الحصوة، الكعبة فيها المطاف حولها، طبعا المطاف القريب جدا من الكعبة بضعة أمتار كان كله مبلطا، المطاف البعيد ما كان مبلطا كله، كان بعضه مبلطا وبعضه تراب، التراب يسمى عند أهل مكة الحصوة. فبحسب يعني يقول لك نتقابل اليوم حصوة زمزم، حصوة زمزم أي المكان الترابي الذي بين بئر زمزم التي في آخر شرق المطاف اليوم إلى مقام إبراهيم، هذا كله تراب هناك. أنا أدركتها، أدركت ذلك، كنا نأتي بالطعام ونجلس هناك في الصحوة في الحصوة، نأكل ونشرب ونسمر، ما هناك أحد أصلا فنجلس هناك. فقال: صلينا قيام رمضان في حصوة زمزم 4 صفوف صغيرة، ليس على مدار الطواف، فقط شرق الطواف شرق الكعبة، ها، في حصوة زمزم 4 صفوف صغيرة يصلي بنا الشيخ الخليفي بلا مكبر للصوت، وأنا في الصف الأخير أسمع قراءته واضحة لقلة عددنا. هكذا كان الأمر. وفي المدينة أنا عقب محاضرة قام أحد مشايخ المدينة كبير في السن، قال: والله يا ولدي، ويخاطب الناس أيضا، قال: أنا صليت في 70s الهجرية 50s الميلادية في روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام رمضان، كنا 20 شخصا لا غير، 20 شخصا لا غير في قيام رمضان في الروضة في 50s الميلادية 70s الهجرية. وهذه طبعا أنا أحد مشايخي يذكر لي، قال: والله، بل شيخ مشايخي هو الشيخ عبد العزيز عيون السود، يعني الشيخ أيمن السويد، الشيخ أيمن أنا قرأت عليه، قال: يقول لي شيخي، هو يقول لي شيخي: كم من المرات وأنا في الروضة، وكان إذا جاء المدينة يختم 20 ختمة بالعشرين رواية والقراءة، أستحي أن أقوم إلى بيت الخلاء لأجدد وضوئي، لأن إذا قمت لن يكون هنالك أحد في الروضة، سأقوم وأنا منفرد وحيد ما معي أحد. وهكذا كان الشأن والحال آنذاك. يعني هذه تواترت قلة عدد المصلين في الحرمين، وما كان يعني أحد يصلي إلا المشايخ الكبار وكذا، وندرة الشباب المصلين، وانظروا اليوم كيف الأوضاع كيف الأحوال. الصيام ماذا أقول لكم؟ يعني أنا أستحي أن أقول هذا، لكن جاء أحد مشايخ السوريين كبار السن، توفي رحمه الله الآن، زارني في بيت ولم يزرني من قبل أنا من بعد، ونصف المقابلة كانت بكاء، وحكى لي أمورا أنا والله أتعجب منها، وذكر لي أسماء لولا أنه أصر ألا أذكرها لأحد لذكرتها لكم، لأن أسماء صادمة كانت تكتب في الثقافة الإسلامية وتدافع عن الإسلام. قلت دخلت على أحدهم في نهار رمضان والقهوة بين يديه، هذا في القاهرة، قلت له يا سيدي اليوم رمضان. قال لا مؤاخذة نحن ما تعودنا على الصيام. وهو من مشاهير الكتاب، اسمه صادم يعني صادم. ويعني يقول لي دخلت طرقت الباب على أحد المحدثين، لكن تفضل. قلت تفضل فين يا بنتي؟ هربت. يقول هو هذا الشيخ يقول لي هربت. قال أنا وأدرس في الأزهر وشيخي شيخ في الأصول كبير ومعروف، قال رأيته في الشارع ويتأبط ذراع زوجه، ويعني منظر صعب جدا، يعني شعر وحتى ما هناك حشمة، منظر صعب، وهو بجلابية بجبته وعمامته. قال انتقلت إلى الرصيف التالي مباشرة استحياء من الرجل حتى لا يراني فيستحي مني هو. وهذا من مروءة الشيخ رحمة الله عليه. وذكر لي أحداثا عجيبة جدا أشار إلى بعضها الأستاذ علي الطنطاوي في ذكرياته عن مصر. ويعني الحصيف يفهم ويعرف كيف يرجع إلى الذكريات ويقرأ. فالوضع كان صعبا جدا جدا فوق ما تتخيلون. والصحوة أتى الله بنيان الكفار والمنافقين من القواعد بعد أن كان ما كان أحد يظن أن الإسلام ستقوم له قائمة. يا إخوة أنا أقول لكم مثلا اقتصاد الإسلامي، اقتصاد الإسلامي قصة، هذا قصة يعني جليلة وعجيبة. إلى سنة 1395 للهجرة، 1975 للميلاد، لم يكن في الأرض مصرف إسلامي واحد. وقصة المصارف الإسلامية من أجل قصص الصحوة وأعظمها. وكأن الله يقول للمسلمين إذا لم تقوموا أنتم بهذا الواجب، واجب الاقتصاد الإسلامي وتخليص الناس من حرج الربا، لأن ما كان في الأرض مصرف يتعامل مع المصارف العالمية. كان في عندنا الراجحي السبيعي مصرف عادي يعني حول لك الأموال، لكن ما يسمى بالاعتماد البنكي الذي تتعامل مع الشركات العالمية ما كان كلها مصارف ربوية. كيف خلصنا الله من الحرج هذا؟ اسمعوا، كأن الله يقول لنا إن لم تقوموا أنتم أيها المسلمون سآتي بعبد لي نصراني أهديه إلى الإسلام وولده يقوم بهذا الواجب. وهذا الذي جرى، رجل نصراني قبطي مصري اسمه عبد إبراهيم، أثر عليه إمام مسجد بحسن خلقه ولطافته، يعني المصريون فيهم اللطف هذا والحسن التعامل، فأسلم الرجل. والقبطي إذا أسلم، لأن القبطي من أشد الناس عنادا وحقدا وصعوبة، هو والماروني اللبناني ممكن يسلم 100 أمريكي أو 1000 ولا يسلم قبطي ولا ماروني واحد لشدة حقدهما وعداوتهما للإسلام والمسلمين. لكن يعني بعضهم يسلم سرا ولا يعلم أحدا، لأن إذا أعلم أحدا بإسلامه فإن الكنيسة تأخذ منه زوجه وأولاده وعمله ومسكنه وترميه في الشارع، هذا إذا ما قتلته، إذا كان له أهمية يعني. المهم أسلم الرجل لإيجاز وفعلت به الكنيسة ما فعلت، وبقي بدون زوج. من يزوجه؟ طبعا أهل القرية لا يزوجونه، ولو كان سابع جد أسلم ما يزوجونه. فالإمام قال له تعال أنا أزوجك ابنتي، وفعلا زوجه ابنته. أتى الله لهما بعيسى، سماه عيسى. أهل القرية صاروا يقولون إن رجل حن إلى النصرانية. الناس يعني قرويون سذج. فشاع هذا في القرية حتى تألم الإمام وجاء إليه وقال إن الله من إليه راجعون، أنا زوجتك ابنتي يعني وفرحت بإسلامك، اعطيني البنت واعطيني الولد، أن الولد يتبع خير الدينين كما هو معلوم. قال لماذا يا عم؟ قال سميت ولدك عيسى؟ قال لا. قال حنيت إلى النصرانية؟ قال لا لا لا. قال نحن في مصر كنا نقول إن الله هو عيسى، تعالى الله ما يقولون، أن المصريين كالأحباش وكالروس وكالصرب أرثوذكس يقولون بالطبيعة الواحدة، لا عندهم ناسوت ولا لاهوت، عندهم اللاهوت فقط، فيقولون إن الله هو عيسى بن مريم، ما عندهم التثليث، تعالى الله ما يقولون علوا كبيرة. هؤلاء هم اليعاقبة أو الأرثوذكس، بينما الملكانيون أو الكاثوليك هم الذين يقولون بالتثليث. والله رد على الفريقين، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، رد على اليعاقبة والأرثوذكس، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ورد على الملكانية أهل التثليث. فقال نحن نقول يعني الله هو عيسى، فأنا سميت ولدي عيسى وأنا اسمي عبده، فإذا نودي ولدي فيقال له عيسى عبده، بعد ما كان عيسى هو الإله عندنا فيسمى عيسى عبده يعني عبد الله يعني. طبعا أقيمت الأفراح وليالي الملاح في القرية، ورجع رجل إلى زوجه ونشأ عيسى هذا وألقى الله في روعه حب الاقتصاد، فدخل جامعة القاهرة أظن فيما أذكر الآن وفي كلية الاقتصاد وتخرج، ثم ألقى الله في روعه ثانية مسألة الاقتصاد الإسلامي، وكان يقوم بها مجموعة قليلة جدا: محمود أبو السعود، عيسى عبده، شوقي دنيا، يعني جماعة. لحقا بعد ذلك خورشيد هذا الباكستاني مشهور ومجموعة، لكن هذا الثلاثي هو الذي بدأ. أيضا أحمد النجار وحمود أبو السعود وعيسى عبده في مصر، الثلاثي المشهور هذا. عيسى عبده كان يكتب في الجرائد المصرية الناصرية في الثمانينات الهجرية الستينات الميلادية بوجوب الأخذ بالاقتصاد الإسلامي والفائدة صفر، فكانت الصحافة الناصرية الخبيثة تستهزئ به، تقول هذا مجنون، يعني من يأخذ الآن بهذا والعالم كله بالربا وكذا، هذا رجل مجنون وكذا، ويستهزئون به. لكن عظماء الرجال وأبطال الرجال هم الذين لا يقفون أمام الاستهزاء والتحديات إلا موقف المتحدي البطل الذي يتجاوز العقبات ويقفز فوق الحواجز. عيسى جاء إلى المملكة في 92 للهجرة 72 الميلاد، أراد أن يعمل بنكا إسلامي في المملكة، الأمور ما كانت مواتية. الملك فيصل على جلالة قدره آنذاك وتحمسه للإسلام ما كان يقبل بإنشاء المصارف إلا بموافقة أهل الخبرة، ما كان يريد أن يجبر، وبيده الإجبار، يعني ملك مطلق، ما كان يعني أحد يقف أمامه، لكن كان يفضل أن يقوم هذا من تلقاء القائمين على مؤسسة النقد العربي السعودي ووزير المالية. للأسف كان القائم على المؤسسة عبد العزيز القريشي ووزير المالية محمد أبو الخيل كان ضد المشروع لأسباب يعني الآن ليس وقت ذكرها، كان ضد المشروع. فجاء مجموعة من الناس كلموا فيصلا وقالوا له يعني هذا يعني بنك الإسلامي وأنت أولى الناس وكذا. قال أنا المشكلة أن ابني اسمه محمد الفيصل، ابنه هو القائم مع عيسى عبده ومع مجموعة وتوفيق الشاوي في مصر ومحامي قانوني مشهور يعني بمسألة البنك الإسلامي، وأنا ما أريد أن أجبر عليه وزير المالية حتى لا يقول أجبرني من أجل ابنه، فأريد أن تقنع وزير اذهب وزير المالية، إذا اقتنع أنا أوقع لكم. وزير المالية كان ضد المشروع، وللأسف المشروع ما مشى بالطريقة المناسبة، فذهب إلى الكويت في 93، بعدها بسنة 73 ذهب إلى الكويت. كان هناك بلدان ناصريان أكثر من مصر، الكويت ولبنان، فما كان يجد له مكانا طبعا، واحد مثل عيسى عبده رجل إسلامي ورجل كذا ما يجد مكانا له في الكويت. عاد حزينا كاسف البال، سمع بقصته رجل تاجر اسمه سعيد لوتاه من دبي، حكى لي قصة سعيد لوتاه ماذا جرى، أنا ما أدركت عيسى عبده للأسف توفي، بس حكى لي سعيد لوتاه ما جرى بالضبط. قال أتيت بعيسى عبده، قلت له أنت يعني ماذا تريد؟ قال أريد إقامة بنك إسلامي، أول بنك في الأرض. قال كيف يعني اشرح لي وكذا. قال أنا أقيمه في دبي، أقيم لك في دبي هنا، وتعاونا حتى ظهر المصرف بحفل كبير رائع، وجاء شيخ الأزهر وجاء مجموعة من الاقتصاديين في عام 1975 للميلاد. فانظروا كيف يدبر الله تعالى الأمر وكيف يهيئه. اليوم أيها الإخوة أكثر من 400 مؤسسة ومصرف وبنك إسلامي في الأرض. اليوم ما هو اليوم يعني من بضع سنين، فرنسا التي عدوة الإسلام والمسلمين وهي المحرك الصليبي الأول للحملات الصليبية، وهي من هي إيذاء للمسلمين في سوريا ولبنان والجزائر وتونس والمغرب كما هو معلوم، تضطر اضطرارا لتغيير قوانينها اللائكية التي صدرت بقانون 1905 لتسمح بظهور مصارف إسلامية في فرنسا، وهذا من أعجب العجب. بريطانيا قبل بعشر سنين عملوا البنوك الإسلامية في بريطانيا، القانون المغربي غير السنة الماضية بفضل الله، البرلمان المغربي وأقر ما يسمى بالبنوك التشاركية سماها بنوك إسلامية. الآن في الجزائر بضعة أسابيع سمح لأول مرة بالبنوك الإسلامية، انظروا كيف الأمر يتطور بفضل الله تبارك وتعالى. من رجل نصراني هداه الله للإسلام جاء ولده ليقيم أول بنك في الأرض، وقصة رائعة ورائعة جدا، وتوازيها قصة ذكرها توفيق الشاوي في مذكراته، وهو رجل مصري توفي أيضا بضع سنين، في كيفية إنشاء البنك الإسلامي للتنمية في جدة، قصة من أجل القصص وأجملها وأحسنها، لا أجد وقتا لها الآن. الإعلام وما أدراك ما الإعلام الإسلامي الرائع. كنا يا أيها الإخوة كان عندنا الشيخ علي طنطاوي بلديكم معروف، وهو من هو يعني إمام في الأدب وشيخ وقاضي من دمشق معروف جدا، جاء إلى بلادنا وتشرفنا بحضوره وبقي عندنا إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى. كان له برنامج اسمه نور وهداية، يأتي كل جمعة 10 دقائق فقط لا غير في التلفاز. ما كان كنا نتمنى لو كانت هذه 10 دقائق 20، أو كان هذا البرنامج مرتين في الأسبوع، يعني كانت أمنيات لنا أن نشاهد يعني نشاهده مرتين على الأقل في الأسبوع. لا، كان يأتي 10 دقائق فقط. وما كان أشد متفائلين تفاؤلا يحلم ببرنامج يومي 10 دقائق يعني عن الإسلام. ما كنا نفكر في هذا أصلا، يعني كان خارج نطاق تفكيرنا حتى في الأحلام. فعشنا حتى رأينا اليوم باقة فيها 60 قناة اسمها قنوات الإعلام الهادف. هذه 60 قناة 24 ساعة تبث الخير وتبث الرشاد تبث الهدى. يعني هذا كان أشبه، مش أشبه، كان مستحيلا في أيامنا ولا يمكن أحد يفكر فيه أصلا. ونقول لكم طرفة حقيقية جرت أيام الجهاد الفلسطيني الأول الذي بدأ عام 1487 ديسمبر 87 وما بعده. كان الجهاد آنذاك والعمليات الاستشهادية تظهرت بعد ذلك على أيدي أبطال حماس، كانت تحرك الشارع عندنا تحريكا غير طبيعي. يعني نتحدث عن البلد التي أعرفها ونشأت فيها، وتوقع هذا موجود في كل بلد إسلامي. يعني لما كانت تقوم عملية تسمع التكبير في الشوارع والبيوت كأنك في وسط العملية هذه، والناس تتفاعل تفاعلا عجيبا مع الجهاد الفلسطيني، لأن الناس ما سمعت قبل ذلك إلا بفتح والمنظمات هذه الضالة المضلة. فكان الناس يعني يحتقرون فتح وما وراءها ومن معها وكذا، حتى ظهرت حماس وصار الناس يجلون الفلسطينيين ويقدمونهم في المجالس، وشيء كان صار لهم يعني احترام كبير بعد ظهور حماس. المهم في خضم تلك العمليات كان في لقاء في جنوب المملكة، دعيت فتكلمت وقلت لهم انظروا كيف اليوم نحن تفاعلنا مع الفلسطينيين والجهاد الفلسطيني قبل القنوات الفضائية وقبل الإنترنت، لكن كانت الأخبار تأتي سريعا بشكل رائع. يعني كيف تطور الإعلام، أقول لهم أنا ذاك طبعا، وكيف وكيف. وقلت لهم طرفة حقيقية جرت، حكاها لي جدي رحمه الله. قال لي كنا نحن في المدينة أيام حكم الأشراف قبل الحكم السعودي ننتظر القطار الحميدي العثماني إذا جاء إلى المدينة. كان القطار يحتاج 4 ليالي من اسطنبول إلى المدينة، الـ4 ليالي اختصرت 3 أشهر. كانت القافلة تصل في 3 أشهر من اسطنبول إلى المدينة، القطار اختصرها إلى 4 أيام سبحان الله. فـ4 أيام في الذهاب و4 أيام في المجيء، حيث كان القطار يأتي كل 8 أيام. قال فكنا نذهب إلى استاسيون، هكذا يسمونه أهل المدينة استاسيون المحطة، يعني نذهب إلى المحطة، واليوم الداخل من العنبرية أول المدينة يشاهد المحطة العثمانية معروفة في المدينة موجودة. قال كنا نذهب إلى القطار إلى المحطة وننتظر القطار، فإذا جاء ساعي البريد العثماني يخرج علينا ويتلو علينا أخبار الدنيا طبعا باللغة العثمانية، كان أهل المدينة يعرفونها طبعا، كل العرب تقريبا يعرفونها، الشرقي العرب الشرقيون، فيتلو علينا الأخبار الدنيا نسمعها منه، يذهب بعد 8 أيام نسمع الأخبار. ما عندنا غير هذه الوسيلة فقط، منقطعين عن الدنيا تماما، ما عندنا شيء. قال إلا في الموسم يأتينا الحجاج نسمع منهم، غير ذلك ما هناك أخبار. قال ففي رجل كان جالس معنا من أهل الباحة، كان اللقاء في الجبل في الباحة منطقة في جنوب المملكة، وهذا في قرية معزولة في الباحة يعني بعيدة، ويعني كما يقال حاجباه قد سقطا على عينه من الكبر. وقال احمد ربك يا ولدي. قلت ليش يا عم؟ اسمعوا كيف ضاعت فلسطين وضاعت الدول العربية والإسلامية وأغلب الناس لا يدرون ولا يعرفون. قال لي احمد ربك يا ولدي. قلت ليش يا عم؟ قال نحن في قريتنا في الباحة قامت الحرب العالمية الأولى وانتهت، وقامت الحرب العالمية الثانية وانتهت، وما درينا بالحربين، ما سمعنا بالحربين، ها؟ وذلك لأن الطريق شقة، الطريق من الباحة إلى مكة شقة اسفلتيا يعني عام 1974. قبل ذلك ما كان هناك طريق أصلا، وهذا في قرية معزولة. تصوروا حربان عالميتان تقومان بينهما 30 سنة بالضبط من 14 إلى 44، ولم يدروا بالحربين. فطبعا باب أولى لا يدروا بتفاصيل سقوط فلسطين وسقوط الدول العربية والإسلامية وتفاعل الناس. بينما انظر إلى الإعلام اليوم، احنا كنا نطمح ببرنامج يومي، فإذا بالمؤسسات الإعلامية الإسلامية تصدر البرامج الإسلامية اليوم بالمئات في أقطار الأرض، يعني تتطور غير طبيعي، تطور رائع جدا جدا جدا. اسمعوا مني أيها الإخوة، يعني حقيقة نحن هكذا، الرسم البياني المتصاعد لا يعني أنه لم يكن هنالك يعني مراحل ضعف وكذا، لكنه هكذا هكذا منذ الصحوة إلى الآن. والدليل الربيع العربي، الربيع العربي الذي ما كنا نظن ولا أشد متفائلين تفاؤل يحلم بسقوط 4 طغاة في سنة واحدة، يسقطون واحدا تلو الآخر، ما كنا نفكر في هذا أصلا. فإذا بالله تعالى يسقطهم، وإذا بالبلاد يعني تنتعش. أنا ذهبت إلى تونس وليبيا، لمن ينكر الربيع العربي، ذهبت إلى تونس وليبيا قبل الربيع وبعد الربيع، ليس بين العهدين أفعل تفضيل، ليس بين المدتين مقارنة. يعني ماذا أقول لكم، أنا ذهبت إلى تونس 5 أيام في معرض الكتاب عام 1415 أو 15 للهجرة 95 الميلاد، درت تونس كلها، الحي القديم والحي الأحياء الجديدة، السوق القديمة، الزيتونة، ذهبت الزيتونة ومغلق في صلاة الظهر مغلق 5 أيام بلالهن، الله يعلم أني لم أسمع أذانا 5 أيام بلالهن، الله يعلم أني لم أرى فتاة ولا امرأة واحدة محجبة 5 أيام بلالهن، وأنا أدور في تونس حتى أصبت بالكآبة وقلت في نفسي ماذا تفرق هذه البلدة عن باريس؟ ما وجدت فرقا، ما وجدت فرقا عن باريس أبدا. وذهبت إليها بعد الربيع ودرت في تونس الدولة ككل، فوجدت الآلاف من المحجبات، وظهرت اللحى بعد أن كانت حراما ممنوعة، وظهرت المؤسسات الإسلامية، جمعيات اللغوية، جمعيات الحديث الشريف، جمعيات القرآن العظيم، جمعيات جمعيات جمعيات، الاعتكاف ظهر وما لهم عهد بالاعتكاف أصلا، وصلاة القيام كانت ممنوعة، وكان يغلقون بعض المساجد على أنفسهم ليصلوا فيها داخل سرا بعد صلوات القيام، والأمر اختلف تماما، والناس غير الناس والدنيا غير الدنيا. أما ليبيا سألوني، يعني أنا ذهبت قبل الربيع وبعد الربيع، لا مقارنة البتة. وما جرى اليوم في مصر من المد الثوري المعاكس وكذا، والثورة المضادة تسمى، يعني هذا لابد منه. هي أنا أقول دائما هؤلاء الحكام كانوا مثل حفرة المجاري، عليها غطاء، كان هم غطاء حفرة المجاري، غطاء حفرة المجاري، فالمجاري لابد أن تطفح يوما، فلما أزيلوا طفحت المجاري وظهرت العيوب. لكن الربيع العربي هذا الجليل لا يصح أن نشكك فيه، فقد أتى الله لنا بخير عظيم. أنا أقول سوريا وأنتم من السوريون، ما الخير العظيم الذي جاء في سوريا؟ من يصدق أن السوريين يديرون مناطق محررة بأنفسهم؟ يعني هذا كان أقرب إلى الخيال منه إلى الحقيقة. السوريون وأنتم أعلم، كان واحد منهم يخشى أن يتكلم مع زوجه في مسألة سورية معينة سياسية، يخشى أن يتكلم مع أولاده على المائدة حتى لا يصل الحديث، وأنتم تعلمون هذا. أصبحنا ونرى اليوم السوريين يديرون مناطق محررة، هذا من عجب العجب. ورأينا مئات الآلاف من الشباب والشابات يعودون إلى الله، ورأينا عودة جليلة. هذه مكاسب، هذا انتصار في حد ذاته. ما هو الانتصار يعني؟ هل انتصار الصورة السياسية فقط ونحن ندير الدولة؟ لا، نحن ندير جزءا من الدولة، ومئات الآلاف من شبابنا وشاباتنا عادوا إلى الإسلام. هذا من فضائل الربيع العربي والصحوة المباركة، والأمر ما ليس من يحسن بعد، لم تطوى الصفحة بعد، والأمر قادم. وأنا أقول ما أحداث الربيع العربي الجليلة على عظمها في نفوسنا وعقولنا إلا قطرة من بحر آت وغيض من فيض قادم. ما أقول ذلك رجما بالغيب معاذ الله ولا كشفا عن ستره، بل هو قراءة الواقع والسنن. يعني الأحداث التي جرت، هناك أحداث أعظم بكثير تنتظرنا على دلائل من كتاب الله وسنة رسول الله، وهذه حديث بشريات حديث آخر. لكن الصحوة هي حدث جليل بكل المقاييس، وما ذكرت أنا جزء يسير من أحداث الصحوة الرائعة، حدث فلسطين. أنا كتبت أن الصحوة في فلسطين في الكتاب، يعني ماذا أقول لكم، أنا أعرف فلسطين معرفة تامة، أعرف الشعب الفلسطيني، الوالدة مصرية وجدتي لأمي فلسطينية من يافا، وعشت معهم في جدة في حيهم سمى حي الصحيفة، في جدة حي فلسطيني محمود، وذهبت إليهم في لبنان وأعرفهم تمام المعرفة. شعب الفلسطيني شعب صلب عنيد، كان قبل الصحوة بعيدا كل البعد. وحكى الشيخ أحمد ياسين طبعا في شاهد على العصر كيف أن الناس أخرجوه من المسجد وطردوه خارج المسجد فقط لأنه مدح عبد الناصر، فقط ذم عبد الناصر يعني. وطبعا يعني الشعب الفلسطيني من أكثر الشعوب العربية ربما أكثرها سبا للإله وسبا للدين كما هو معلوم. فجاء إليهم هذا الرجل، وأنا كنت أريد أن أعرف كيف بدأت الصحوة في فلسطين. اسمعوا أيها القائمون على حلقات التحفيظ، وأنتم سوريون من المهم جدا تسمعوا هذا، لأن هنالك مئات الآلاف من الصبية والغلمان والسوريين، ومن المهم جدا العناية بهم. جاءنا قبيل بعد معركة الحسم وقبيل استشهاده بشهور الدكتور نزار ريان، نسأل الله يرفعه في عليين، هو أحد كبار حماس وكبار العلماء الشرعيين في غزة، واستشهد في عام 28 في معركة الفرقان المعروفة، هذا 2008 يعني. جاءنا في جدة حدود 27 2007، وكان لي يعني شرف اللقاء به، فتحدث. قد سألته عن الصحوة كيف قامت في فلسطين. اسمعوا أيها القائمون على الحلقات القرآنية والتربوية، لأن هذا حديث مهم جدا جدا جدا. قال: جاءنا الشيخ أحمد ياسين على كرسيه المتحرك، وكنا بضعة شباب، بضعة شباب أقل من 10. قال لنا: اسمعوا، هذا أول التسعينات الهجرية، أول السبعينات الميلادية، بداية الصحوة، وكان القطاع آنذاك كما تعلمون قد سقط في أيدي اليهود بعد إدارة مصرية فاشلة طويلة، سقط في أيدي اليهود وجرى ما جرى. قال: الآن الشباب الفلسطيني تحتوشهم هذه المنظمات، فتح وصاعقة وجبهة الشعبية وجبهة مدرمين وأبو فلان وأبو علان. قال: ما نستطيع أن نقترب منهم، من يقترب منهم لا يمكن، يعني مسألة حياة أو موت، الشباب ما نستطيع. طيب ما العمل؟ قال: العمل مع الصبيان والغلمان، نعمل معهم 10 سنوات، أقل قليلا أكثر قليلا. أنا أحاول أن آتي بكلامه كما هو، لا بدون زيادة ولا نقصان. قال: وجئنا بالشيخ وصرنا ندفعه بكرسيه متحرك من مسجد إلى مسجد ومن بيت إلى بيت ومن مركز إلى مركز، نعمل مع الصبيان والغلمان. انظر التواضع والإخلاص، يعملون مع هذه الفئة فقط لا غير، 10 سنوات. يقول لي طبعا التدرجات وكذا، ثم قال لي: إن هؤلاء الصبيان والغلمان الآن هم الذين يحكمون فلسطين، أي طبعا بعد معركة الحسم في غزة. فالعناية بالصبيان والغلمان وكونهم رجال المستقبل لا تخفى على البصير العالم المطلع، وبين أيدينا هنا مئات الآلاف من الصبية والغلمان السوريين الذين يجب العناية بهم، وإلا سيكونون أيوة طيب وإلا سيكونون يعني جندا لإبليس إذا تركوا، فلا بد من عناية التامة بهؤلاء حتى ينشأوا إن شاء الله على الإسلام وعلى الخير. الأخ أشار إلي يعني قال: نريد أن نترك وقتا للمداخلات، وأنا أتمنى يعني أن يكون هناك مداخلات لهذا الموضوع المهم، لكن ما هو واجبنا؟ واجبنا أن نعمل لدين الله، وأن نعمل على تعظيم الصحوة المباركة، وأن نصل بها إلى نهايتها. نهايتها ما هي؟ لتقاتلون اليهود، نهايتها الصلاة في بيت المقدس، نهايتها خلافة على منهاج النبوة، وكل ذلك في أحاديث تعرفونها. والمحروم هو الذي يتخلف عن القافلة النورانية التي أمامه الآن، أمام بيته الآن، تمر فيها كل نبي وكل رسول وكل إمام وكل مجاهد وكل صالح، وستنطلق بعيدا عنه، إما أن يدركها ويلحقها ويكون من أهلها وأصحابها، أو يبقى متفرجا فيحرم بركتها وخيرها. والله تعالى ذكرنا في كتابه بكل وضوح عاقبة من يتخلف عن العمل لدينه. قال: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين كان الله على ذلك قديرا. وقال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه سوف يأتي الله بقوم، اسمعوا، هو يأتي بقوم من رحم الغيب يخرجهم، كما أخرج صلاح الدين ونور الدين من رحم الغيب، ها فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذا في تعريض. أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وإن كنت من هؤلاء فلا تشمخ بأنفك ولا تمن على الله وعلى الناس، ها ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فمن فضل الله عليك أن جعلك جنديا لخدمة دينه، فلا تغتر. وقال جل من قائل في آية صعبة: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذه صعبة جدا، هذا التذيل، لأن فيه تعريضا. ومثل ولله المثل الأعلى، مثل ذلك مثل رجل عنده ولد عاق أتعبه طويلا، قال اذهب فلعل الله أن يأتيني بمن هو خير منك، وهكذا ثم لا يكونوا أمثالكم. مر جدا صعبة هذه، أي أمثالكم في الرضا بالدون والهوان والإخلاد إلى الأرض. آخر آية أختم بها قول الله تبارك وتعالى، آية صعبة نحتاج إلى أن نتأملها طويلا في خلواتنا وجلواتنا وفي فراغنا وشغلنا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. سمى الله تعالى فاسقا كل من فضل تلك الثمانية على هذه الثلاثة، فيجدر بنا أن نتأمل في هذه الآية طويلا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من جنده، فإن جندهم الغالبون، ومن حزبه فإن حزبهم الفائزون، وأن يمن علينا بالنصر والتمكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.